ثواب عظيم. الأعمال الصالحة تتفاوت. هذه مثلا الذي يبدأ السلام غير الذي يرد السلام. الذي يرد السلام له حسنة، أما الذي يبتدئ بالسلام فله 69 درجة حسنة. السلام 70 للمبتدئ، 69 وواحد للراد. هناك من الباقيات الصالحات إلا ثوابها عظيم عظيم عند الله، وبعضها لا يعلم مداها إلا الله، والبعض الآخر مما يبقى إلى يوم البعث. يعني ثواب هذا الأمر مستمر إلى ما بعد حياة الإنسان. إذا مات ابن آدم طوي سجل عمله، انتهى، أغلق الكتاب. لكن هناك من الأعمال التي من يؤديها في الدنيا ثوابها يكون مستمر إلى يوم البعث. هذا من أبرز مصادق الباقيات الصالحات. من الباقيات الصالحات صلاة الليل، ثوابها عظيم. الله سبحانه وتعالى أخفى ثواب صلاة الليل في القرآن لعظيم خطرها، لعظيم شأنها، فقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفي فلا تعلم نفس ما أخفي. الله أخفى ثواب صلاة الليل لعظيم خطرها وشأنها، فلا يعلم الإنسان الثواب الذي سوف يحصل عليه إلا بعد أن يرتحل عن هذه الدنيا. الشيخ جعفر كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه في إحدى الليالي الشاتية يوقظ ابنه: بني قم نذهب لزيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه ونصلي صلاة الليل هناك قبل الفجر. يقول له: أبا أنت تبدأ وأنا على إثرك. يقول الشيخ جعفر: قال لا، أنا أنتظرك. فلم يكن بد من هذا الشاب من أن يترك المنام الوثير ويقوم مع أبيه. خرجوا في ليلة شاتية مظلمة وهم ذاهبون إلى الحرم المقدس، وإذا بهم يروا فقيرا في تلك الليلة الشاتية المظلمة ترك المنام الوثير وخرج يتكفف الناس. فقال له بني: ما عسى أن يحصل هذا الفقير في هذه الليلة المظلمة الشاتية؟ قال: لعله يحصل على درهم أو بعض درهم. فقال: يا بني، هذا رجل ترك منامه وأتى في هذه الليلة، لعله، ما مضمون، أن يحصل على درهم أو بعض درهم. أما من يترك المنام ويقف ويخلو بربه في صلاة الليل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ثواب عظيم لا يعلم مداه إلا الله. يقول هذا الشاب: فمن تلك اللحظة لم أترك صلاة الليل قط. هذه من مصادق الباقيات الصالحات. بالحسين الوجيه وجدي وأبي وأمي وأخي والتسع المعصومين الذي فرج عنا يا الله، شافي مرضانا، فك أسرانا، ارحم شهداءنا، اقضي حوائجنا. الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا يسر امورهم تقضي حوائجهم دنيا واخره المؤسسون اللهم تقبل اعمالهم اوسع لهم في ارزاقهم والى موتاهم وموتى الحاضرين ومن مات على الايمان نهدي للجميع ثواب الفاتحه تسبقها صلوات
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم، نسألكم الدعاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء.
يا رب العالمين، 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 يا رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجة فرج الله. حي على الصلاة.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفرها لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
Yeah. ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أول صفة ذكرت للمتقين في مطلع سورة البقرة المباركة هي الإيمان بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وهذا يعني أن الإيمان بالغيب هي السمة الأولى التي تميز المتقين عن غيرهم، وتميز أولئك الذين يكون لهم القرآن هدى في مسيرتهم. فلماذا اعتبر الإيمان بالغيب الصفة الأولى للمتقين؟ وما هو السر في اعتبار هذه الصفة هي الصفة الأكبر والأبرز في شخصية المتقين؟ وما معنى الإيمان بالغيب؟ هل معنى ذلك أن يعيش الإنسان المؤمن بعيدا عن الأرض، بعيدا عن عالم الشهادة، وبعيدا عن السنن والقوانين في حركة التاريخ؟ هل أن الإيمان بالغيب هو ابتعاد عن الحياة وانعزال عن الطبيعة وكفر بالأسباب والمسببات؟ وهل أن المتقين يعيشون بعيدا عن حركة المجتمع والأحداث؟ قبل الجواب على هذه الأسئلة ينبغي أن نعرف ما هو المقصود بالإيمان بالغيب في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يظهر من السياق أن الإيمان بالغيب هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تلك القوة الخالقة المبدعة المدبرة. ولو أن كلمة الغيب تشمل كل ما غاب عن الحس وكل ما غاب عن الشهود، فالغيب مقابل الشهود، عالم الغيب والشهادة، فلا يختص بالله سبحانه وتعالى فحسب. ولكن إذا تدبرنا السياق نجد أن المقصود بالإيمان بالغيب هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وذلك لأن السياق ذكر الوحي الإلهي الذي هو من ضمن الغيب في قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كما ذكر يوم القيامة الذي هو أيضا جزء من الغيب في قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. فلم يبق من أصول الدين إلا التوحيد، حيث أن قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يدل على أصل النبوة، وأن قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، يدل على أصل المعاد ويوم القيامة. فلا يبقى إلا الأصل الأول وهو أصل التوحيد. ولا شك أن التوحيد هو الفارق الأساس بين الإيمان والشرك، وهو المميز الأول والأساس بين الإيمان والكفر. من هذا المنطلق جاءت الصفة الأولى للمتقين هي إيمانهم بالغيب، علما أن الإيمان بالغيب هو أساس أصول الدين الأخرى، النبوة والمعاد كذلك. ولهذا فإن الإيمان بالغيب بأن يتخذ الله سبحانه وتعالى المثل الأعلى للمسيرة والمثل الأعلى الذي يتحرك نحوه الإنسان ويسير باتجاهه في حركته في الحياة، إن هذا الإيمان هو الذي يطبع المسيرة التوحيدية ويميز المسيرة الإيمانية عن المسيرات الأخرى في الحياة، وذلك بعدة أمور، من أهمها أولا الوعي والوضوح والبصيرة. إن جميع الناس يسيرون نحو الغيب، نحو الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، والجميع يرجعون إليه، لأن جميع الأمور ترجع إليه تعالى عالم الغيب والشهادة، وإليه يرجع الأمر كله. حتى الذين يرفضون الإيمان بالغيب ويستهزئون بما وراء الحس والطبيعة، حتى هؤلاء هم في الحقيقة يسيرون نحو الغيب، نحو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بيد أن هناك فرق بين مسيرة المتقين وغيرهم، وهو أن المتقين يعون أنهم يسيرون نحو الله سبحانه وتعالى، أما غيرهم فإنهم رغم كونهم يسيرون نحو الله إلا أنهم لا يعون ذلك، لأنهم يتجهون نحو هدف آخر وهمي، هدف سرابي، كما قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ولهذا فإن هناك فرقا بين السير نحو الله سبحانه وتعالى ووعي هذا السير، فإن الأول يشمل الجميع، لأن كل سير وكل تقدم للإنسان في مسيرته التأريخية الطويلة الأمد فهو تقدم وسير نحو الله سبحانه وتعالى. حتى تلك الجماعات كما يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، يقول: حتى تلك الجماعات التي تمسكت بالمثل المنخفضة وبالآلهة المصطنعة واستطاعت أن تحقق لها سيرا ضمن خطوة على هذا الطريق الطويل، حتى هؤلاء كذلك هم بالحقيقة يسيرون نحو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والإنسان هنا يشمل الإنسان المؤمن والإنسان الكافر والإنسان المنافق. ولهذا فإن السير نحو الله سبحانه وتعالى لا يختص بالمؤمنين فحسب، بل يشمل الجميع، لأنه واقع موضوعي ثابت وحقيقة قائمة. هذه هي السمة الأولى والميزة والخصيصة الأولى للمسيرة التوحيدية. أما الخصيصة الثانية للمسيرة التوحيدية وهي الشعور بالمسؤولية، إن أصحاب السير الواعي يعيشون المسؤولية بأعلى درجاتها وأسمى مراتبها، لأنهم على يقين من أنهم مسؤولون عن كل خطوة من خطواتهم وكل حركة من حركاتهم، بل وكل خاطرة من خواطرهم، لأن المثل الأعلى الذي يسيرون نحوه بصير خبير، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، عليم بذات الصدور. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فيناجي المؤمن السائر نحو الله، يناجي ربه كما ناجى إبراهيم الخليل عليه السلام ربه: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. حينما يتبنى المثل الأعلى الحق كما يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر، والذي يسميه بالتغيير الكيفي في مسيرة الإنسان وحركته، حينما يتبنى المثل الأعلى الحق يعطي الحل الموضوعي الوحيد للجدل والتناقض الإنساني من خلال الشعور المعمق الحقيقي والموضوعي بالمسؤولية الذي يتجسد في كل كيان الإنسان ومشاعره وأفكاره وعواطفه. من هذا المنطلق كان الأنبياء على مر التاريخ أصلب وأنظف الثوار على الساحة التاريخية، كانوا فوق كل مساومة وفوق كل مهادنة وفوق كل تململ على مر التاريخ، وهذا هو معنى عصمة الأنبياء. إن الذي يعيش المثل الأعلى المهيمن الخبير العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، القوي العزيز، إن الذي يكدح نحو مثل هذا المثل الأعلى كيف لا يعيش المسؤولية بأقصى درجاتها، والقوة بأروع صورها، والعزة بأسمى أنواعها. هذه السمة والخصيصة الثانية للمسيرة التوحيدية. أما الخصيصة الثالثة فهي الإبداع والفاعلية، فإن الذي يعيش وعي الهدف الحقيقي ويتطلع إلى هدف مطلق ويكدح نحو قمة غير متناهية ويسير نحو العلم المطلق والقوة المطلقة والقدرة المطلقة والعزة المطلقة، هذا يجعل المسيرة ذات زخم كبير وفاعلية عالية وإبداع مستمر وتطور دائم وحركة دائبة، وهذا ما يطلق عليه بالتغيير الكمي في المسيرة والحركة. وذلك لأن الطريق حينما يكون طريقا إلى المثل الأعلى الحق يكون طريقا غير متناهٍ، أي أن مجال التطور والإبداع والنمو قائم أبدا ودائما مفتوح للإنسان باستمرار من دون توقف، وسوف تمسح من الطريق كل الآلهة المزورة وكل الأصنام وكل الأقزام المتصنمة على طريق الإنسان التي تقف عقبة بين الإنسان وبين وصوله إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان دين التوحيد صراعا مستمرا مع مختلف أشكال الآلهة والمثل المنخفضة والتكرارية التي حاولت أن تحدد من كمية الحركة، من أن توصل الحركة إلى نقطة ثم تقول قف أيها الإنسان. هذه الآلهة التي أرادت أن توقف الإنسان في وسط الطريق وفي نقطة معينة، كان دين التوحيد على مر التاريخ هو حامل لواء المعركة ضدها. هذه الخصيصة الثالثة. أما الخصيصة الرابعة للمسيرة التوحيدية، للمسيرة نحو الغيب، الذين يؤمنون بالغيب، الخصيصة الرابعة هي الواقعية في الحياة. إن الذي يؤمن بالغيب يؤمن بالمثل الأعلى الحقيقي، عالم الغيب والشهادة، فإنه يعيش الحياة بصورة واقعية ضمن الطاقات البشرية والإمكانات الإنسانية، بعيدا عن الادعاءات الغيبية والرجم بالغيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. ولهذا ترى القرآن الكريم يجيب على هؤلاء المعارضين للرسول والذين يطلبون منه أن يملك الطاقات الهائلة خارج حدود البشر وخارج مستوى الطاقة الإنسانية، يقول لهم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك في قوله لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقد رفض القرآن الكريم الإجابة على الأسئلة المتعلقة بتفصيلات الأمور الغيبية كالروح وتوقيت يوم القيامة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من كل هذا وذاك نعلم أن الإيمان بالغيب في قوله تعالى يؤمنون بالغيب لا يعني على الإطلاق العيش بعيدا عن الواقع وبعيدا عن الحياة، بل على العكس من ذلك تماما، يعني عيش الوعي الكبير والمسؤولية الكبيرة والفاعلية العالية والواقعية في الحياة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بصوت القارئ الحاج مهدي سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي قبل أن أهوى